بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا بداية درسنا في الواسطية، والواسطية رسالة كتبها شيخ الإسلام تيمية إلى قضاة واسط في مجمل اعتقاد السلف في مسائل أصول الدين، بمعنى المسائل العلمية، أي المسائل التي يجب اعتقادها للمسلم لكي يكون من جملة من اعتقد الاعتقاد الصحيح في هذه المسائل، لأن المخالفة في هذه المسائل وقعت من المنتسبين للقبلة، والمخالف في شيء منها واقع في بدعة المخالفة استقل أم استكثر. وطريقتنا المعهودة والتي أرتبها في القراءة والتدريس، وربما أوافق على ذلك وربما أخالف، لكن أن نقرأ في التأصيل لكل فن. ففي العقيدة نبدأ بالثلاثة الأصول، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم القواعد المثلى لما فيها من تأصيل في باب الأسماء والصفات، وما ألحقه الشيخ من مسائل، ثم الواسطية لأنها مجمل اعتقاد السلف، ثم الحموية، ثم التدمرية. وفي القراءة الأولى نقتصر على المتون، ثم القراءة الثانية نقرأ شيئا من الشروح التي ليس فيها إسهاب كثير يوجب ملل الطالب، وليس فيها يعني من التقعر والتعمق في بعض المسائل، إنما هو فك عبارة وإظهار المسألة وبيان الراجح عند ذكر الخلاف في المسألة. ومن أمتع ما قرأت وسمعت في هذه الشروح ما شرحه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين لهذه العقيدة، والنفس فيها ليس بطويل لكنها ماتعة جدا، لا يمل الطالب من سماعها وقراءتها. فمرة الفائتة قرأنا إيش الواسطية متنا، وهذه نقرأ مع هذا الشرح المبارك. نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال في شرحه: البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين اقتداء بكتاب الله، حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة، واستنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإعراب البسملة ومعناها،
قوله رحمه الله تعالى أي الشارح: البداءة بالبسملة، يعني بذلك بداءة المؤلف وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. ونحن وإن كنا نقرأ شرح، لكن لا غنى عن التعليق لبعض ما يريده الشارح رحمه الله تعالى. فقوله البداءة بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين، وقد صدق وجاء في ذلك أثر أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع، أي منزوع البركة، وإن كان في صحته نظر إلا أن تشهد له الأصول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه إذا كتب الكتب يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صلح عليه محمد رسول الله قريش. والله جل وعلا حكى عن سليمان أنه كتب لملكة سبأ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالحاصل أن هذا الشيء أمر مشروع ينبغي تناوله، والإنسان إذا بدأ بالبسملة تكفيه عن الحمد له، والبسملة والحمدلة من باب الحكايات، يعني البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة قول الحمد لله رب العالمين، كما يقال إيش الحوقلة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه تسمى عند أهل اللغة الحكايات، مثل إيش الطلبقة والدمعزة. طلبقة يعني دعا له بطول البقاء، والدمعزة دعا له بدوام العز، وهلم جرى. فإذا أراد الإنسان أن يقرأ له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الأمين، لتضمن البسملة الحمد والثناء على الله عز وجل. نعم.
قال: وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيرا وفي متعلقها، وأحسن ما يقال في ذلك أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، فإذا قدمتها بين يدي الأكل يكون التقدير بسم الله آكل، وبين يدي القراءة يكون التقدير بسم الله أقرأ.
كيف أن الشيخ رحمه الله اختصر الخلاف الدارج في هذه المسألة بقول أن فيها خلاف في متعلق بسم الله. كيف متعلق بسم الله؟ الباء حرف جر، وما بعدها مجرور بحرف الجر، وحروف الجر متعلقاتها، وحروف الجر لا يمكن أو الأسماء المجرورة لا يمكن لها قيام بنفسها، لأن الكلام إما أن يقوم باسم أو يقوم بفعل، يعني إما أن يقوم باسم جملة اسمية أو يقوم بجملة فعلية. فقالوا أن هذا الجار والمجرور لا بد له إيش من متعلق، فالمتعلق الصحيح أنه محذوف. تقديره ماذا؟ نقول تقديره حسب ما يناسب المتبسمل. فإذا قال مثلا في تأليف بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله أؤلف أو بسم الله أكتب، وإن كانت قبل الأكل فالتقدير بسم الله آكل، وإن كانت قبل الشرب بسم الله أشرب، وهلم جرى. فهذا أحسن ما يقال في متعلق البسملة. نعم.
قال: نقدره فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء.
نعم، هذا أقوى، وإلا يصح يعني تعلقه بالجملة الاسمية، لكن الأقوى الفعل. ولذلك لما يقولون مثلا زيد في الدار، زيد في الدار، يقول زيد مبتدأ، في الدار جار ومجرور، الجار والمجرور ما يصلح أن يكون خبر، فيقولون الجار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. يقول ابن مالك: ناوين كائنا أو استقر، يعني دائما ينون فيها إيش إما كائن ولا مستقر، يعني زيد كائن في الدار أو زيد مستقر في الدار. وهكذا إيش في الظرف، فإن الظروف كذلك تجر بسبب الإضافة، فنقدرها كذلك كائنا أو استقر، فتقول زيد عندك، يعني زيد كائن عندك، زيد مستقر عندك، تقدرها بالمحذوف هذا. نعم.
قالوا: لهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرط والأسماء لا تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء، ونقدره متأخرا لفائدتين: الأولى الحصر.
يعني لما قدرناه متأخر، يعني لماذا نقول إيش أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، آكل بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا لا يقول كذا؟ قالوا: لا، لأن أولا تقديم بسم الله للتبرك بالبداءة بلفظة الجلالة، وكذلك إفادة الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير مفاده عند البلاغيين الحصر. نعم.
لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، فيكون بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله. الثانية تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ونقدره خاصا لأن الخاص أدل على المقصود من العام. إذ من الممكن أن أقول التقدير بسم الله أبتدئ، لكن بسم الله أبتدئ لا تدل على تعيين المقصود.
نعم، بسم الله أبتدئ إيش مسيري، بسم الله أبتدئ نومي، بسم الله أبتدئ كلامي، لا بسم الله أكتب أو بسم الله ألف أحسن ما يناسب. نعم،
لكن بسم الله أقرأ خاص، والخاص أدل على المعنى من العام. قال الله علم على نفس الله عز وجل ولا يسمى به غيره، ومعناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيما، وهو مشتق على القول الراجح لقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فإن في السماوات متعلق بلفظ الجلالة، يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. الرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان في اللغة
العربية هذا أحد أوجه تفسير قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أنه إيش؟ وهو إله أو المألوه في السماوات والمألوه في الأرض. والوجه الثاني قوله وهو الله في السماوات، تقف وهو الله في السماوات يعني كائن في السماوات، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعني وأنتم في الأرض يعلم سركم وجهركم ولا يعزب عنه شيء من أفعالكم. نعم،
الرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان إذا امتلأ غضبا. الرحيم اسم يدل على الفعل لأنه فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على الفعل.
إذن الرحمن وصف له، والرحيم فعل من أفعاله، ولذلك يقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، أي يوصل رحمته من يشاء. وذلك الله عز وجل إيش قال؟ يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. نعم. أما في الرحمن قال ورحمتي وسعت كل شيء. نعم.
فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى الخلق.
نعم.
وهذا هو ما أومأ إليه بعضهم بقوله الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط، فكأنها لا رحمة لهم، لأنهم في الآخرة يقول تعالى لهم إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال فلا تدركهم الرحمة بل يدركهم العدل، فيقول الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال رحمه الله قوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال في شرحه قوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه، فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل الذي به هداية الخلق.
إذن حمد الله عز وجل يكون من وجهين، حمده لذاته وحمده لأفعاله. حمده لذاته لأنه متصف بصفات الكمال، وحمده لأفعاله لأنه هو المنعم وهو ذو الإحسان. فالله جل وعلا يحمد من هذين الوجهين، يحمد لصفاته وذاته ويحمد لأفعاله. نعم.
وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل الذي به هداية الخلق.
الله أكبر.
ولهذا يقول المؤلف
هذا يدل على إيش؟ على أنه ذو الرحمة وهو الرحمن جل وعلا. أول ما خلق الخليقة أخرجهم من صلب آدم ووضعهم في كفه وأشهدهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم ردهم في صلب آدم، ومع هذا لم يتركهم بل تعاهدهم بالرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما هناك أرحم من الله جل وعلا، ولا هناك أعذر منه، ما هناك أعذر من الله، ولذلك أرسل الرسل مع شهادة ومع ما يقيمه من الأدلة والبراهين على ألوهيته الدالة على وحدانيته واستحقاقه للعبودية. تجد أنه يتابع الرسل، يتابعهم، حتى أنه لما ختمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تعهد بحفظ هذا الوحي إلى قيام الساعة. نعم.
ولهذا يقول المؤلف: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والمراد بالرسول هنا الجنس، فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق، ولكن الذي أكمل الله به الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ختم الله به الأنبياء وتم به البناء، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالنسبة للرسل: كرجل بنى قصرا وأتمه إلا موضع لبنة، فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة، يقول: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين.
نعم، هذا حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم به ما فعل الأنبياء من قبله من إقامة الحجة، كالقصر المشيد الذي شيده الأنبياء يتابعون على تشييده حتى أتموه، لكن بقي فيه موضع لبنة، والناس إذا مروا بهذا القصر أشادوا بهذا القصر وما فيه من الكمال والتمام إلا موضع هذه اللبنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكانت بعثته تكميلا لهذه اللبنة. نعم.
يقول: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل
وسلم. وقوله بالهدى، الباء هنا للمصاحبة، والهدى هو العلم النافع، ويحتمل أن تكون الباء للتعدية، أي إن المرسل به هو الهدى ودين الحق. ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل، فمن إطلاقه على العمل قوله تعالى: إن الدين عند الله
قوله وبالهدى الباء. يقول الشيخ للمصاحبة، يقول: ويحتمل أن تكون للتعدية. وش الفرق؟ إذا قلنا للمصاحبة يعني إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مع الهدى مع بعض، وإذا قلنا أنها للتعدية أي أن الله عز وجل مرسل النبي والهدى الذي هو إيش؟ اهتداء للخلق. نعم.
ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل، فمن إطلاقه على العمل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن إطلاقه على الجزاء قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. والحق ضد الباطل، وهو أي الحق المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار.
وهذه فائدة، أن الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء، ولذلك ما تجد أن الدين في القرآن إلا وهو على أحد هذين المعنيين، لأن الدين معناها في اللغة هو ما يدين به ويدان به، فما يدين به أي يعمل به، وما يدان به أي يجازى به. نعم.
قوله: ليظهره على الدين كله، اللام للتعليل، ومعنى ليظهره أي يعليه، لأن الظهور بمعنى العلو، ومنه ظهر الدابة أعلاها، ومنه ظهر الأرض سطحها، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. والهاء في يظهره هل هو عائد على الرسول أو على الدين؟ إن كان عائدا على دين الحق فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي، لأن الله يقول: ليظهره، يظهر هذا الدين على الدين كله وعلى ما لا دين له، فيظهره عليه من باب أولى، لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل. فإذا كل الأديان التي يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليها ظاهرا، ومن سواهم من باب أولى. وإن كان عائدا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما يظهر الله رسوله، لأن معه دين الحق. وعلى كلا التقديرين فإن من تمسك بهذا الدين الحق،
يعني كلام الله واسع المعنى، حمله على المعنيين لا شك أنه وارد، لأن كل معنى تحتمله الآية ولا تعارض بينهما، فإن الأولى حمل كلام الله عز وجل عليه. لماذا؟ لأن معنى الله، معنى كلامه واسع، لكن من حيث الأقرب والأظهر والأدل المعنى الأول، أنه عائد إلى إيش؟ إلى الدين، لأن الدين هو الذي يراد إظهاره. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يريد إظهاره، لكن النبي يموت والدين باق إلى يوم القيامة، فاحتمال العود في يظهره الضمير عائد إلى الدين أقرب، وإلا فالمعنيان كلاهما وارد. نعم.
وعلى كلا التقديرين فإن من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالي، ومن ابتغى العزة في غيره فقد ابتغى الذل، لأنه لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين الحق. ولهذا أنا أدعوكم معشر الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهرا وباطنا في العبادة والسلوك والأخلاق وفي الدعوة إليه، حتى تقوم الملة وتستقيم الأمة.
إذن التمسك بالدين يكون في الظاهر والباطن، لا يكون الإنسان ظاهر خلاف باطنه. كذلك التمسك بالدين يكون في السلوك من الناس، من ظاهره التمسك لكن سلوكه وعلاقته مع الناس سبحان الله تقول هذا إنسان آخر، وهذا لا شك أنه لم يقبل الدين على أنه منهج حياة. وكذلك الأخلاق، تجد من الناس من خلقه نسأل الله العافية فيه ما فيه، وظاهره التدين، لكن هذا لم يتمثل ويترسم معاني الدين الحقة. كذلك الدعوة، تجد من الناس من ربما في ظاهره الصلاح كما في باطنه، لكن ضعيف في جانب الدعوة إلى هذا الدين. نعم.
قوله وكفى بالله شهيدا، يقول أهل اللغة إن الباء هنا زائدة لتحسين اللفظ والمبالغة في الكفاية، وأصلها وكفى الله. وشهيدا تمييز محول عن الفاعل، لأن أصلها وكفت شهادة الله. المؤلف جاء بالآية، ولو قال قائل ما مناسبة كفى بالله شهيدا لقوله ليظهره على الدين كله، قيل المناسبة ظاهرة، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو الناس ويقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، ويقول بلسان الحال من أطاعني سالمته ومن عصاني حاربته، ويحارب الناس بهذا الدين ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم، وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب. فهذا التمكين له في الأرض، أي تمكين الله لرسوله في الأرض، شهادة من الله عز وجل فعلية بأنه صادق وأن دينه حق، لأن كل من افترى على الله كذبا فمآله الخذلان والزوال والعدم. وانظر إلى الذين ادعوا النبوة ماذا كان مآلهم، أن نسوا وأهلكوا كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهما ممن ادعوا النبوة، كلهم تلاشوا وبان بطلان قولهم وحرموا الصواب والسداد. لكن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على العكس، دعوته إلى الآن والحمد لله باقية، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها.
آمين.
دعوته إلى الآن باقية، وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم، وتسبى نساؤهم وذريتهم. هذه الشهادة فعلية.
هذه الأمور السبي وأخذ الأموال إنما يكون في متى؟ في حال إعلان الكفر، أما في حال المسالمة والمعاهدة فلا يجوز، لأن هذا من خلاف العهد. فإنما السبي وأخذ الأموال في حال إيش؟ إعلان الحرب وإعلامهم بذلك، وإلا فإنه يكون خيانة وليس هو مراد في دين الإسلام. فالذي يتقنص الكفار ويأخذ أموالهم ويستبيحهم وهو بينه وبينهم عهد، سواء كان ذلك في بلادهم أو في بلاد المسلمين، فإن ذلك مخالف لدين الإسلام وليس من دين الإسلام. وهذه الأمور تكون حينما يقوى الإسلام وتقوى شوكته، ويكون من الولاة من يعلن الحرب بيننا وبين الكفار عند إيش؟ عند وجود المصلحة في محاربتهم والقدرة على دفعهم وأخذ أموالهم، وذلك بعد دعوتهم للإسلام وإعطائهم الفرصة في الدخول في دين الله. أما أن الإنسان يغادر ويخاين ويفجر في الخصومة فهذا كله لا ليس من دين الإسلام، بل الذي يفعله مبتدع. نعم.
قال: هذه الشهادة فعلية، ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه، ولهذا جاءت بعد قوله ليظهره على الدين كله. قوله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. قال في شرحه: أشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب، فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان، تشهد باللسان المعبر عما في القلب. واختيرت الشهادة دون الإقرار لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء أي حضوره ورؤيته، فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه.
ولذلك تجد أن بعض أهل العلم في كتاب الإقرار يذكرون أنه لا بد أن يقول لفظة الشهادة، يعني أشهد كذا، أما يقول أقر بكذا أو أقر أن فلان أخذ من فلان ليقول لا، لا بد فيه من الشهادة لأنها أبلغ. والصحيح أن يجوز هذا ويجوز هذا ما دام المؤدى والمقصود واحد. نعم.
لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وعلى هذا يكون خبر لا محذوفا ولفظ الجلالة يكون خبر لا محذوفا ولفظ الجلالة بدلا منه.
نعم، في قوله لا إله إلا الله يعني لا معبود حق، أحسن من إيش تقدير لا معبود بحق، لأن إذا قلنا لا معبود بحق صار الجار والمجرور متعلق بمحذوف كأن طولنا الكلام، لكن إذا قلنا لا معبود حق إلا الله صار الكلام أخصر ومؤداه واضح. نعم.
وحده لا شريك له، وحده هي من حيث المعنى توكيد للإثبات.
نعم.
لا شريك له توكيد للنفي. إقرارا به وتوحيدا، إقرارا هذه مصدر، وإن شئت فقل إنه مفعول مطلق لأنه مصدر معنوي لقوله أشهد، وأهل النحو يقولون إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه فهو مصدر معنوي أو مفعول مطلق، وإذا كان بمعناه وحروفه فهو مصدر لفظي، فقمت قياما مصدر لفظي، وقمت وقوفا مصدر معنوي، وجلست جلوسا لفظي، وجلست قعودا معنوي. وقوله وتوحيدا مصدر مؤكد لقوله لا إله إلا الله. قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: نقول في أشهد ما قلنا في أشهد الأولى، ومحمد هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله، وهو أعبد الناس لله وأشدهم تحقيقا لعبادته. كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، ويقال له: كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى هذه الغاية وأن يعبد الله تعالى حق عبادته، ولهذا كان أتقى الناس وأخشى الناس لله وأشدهم رغبة فيما عند الله تعالى، فهو عبد لله، ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وليس له حق في الربوبية إطلاقا، بل هو عبد محتاج إلى الله مفتقر له، يسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه، بل إن الله أمره أن يعلن وأن يبلغ بلاغا خاصا بأنه لا يملك شيئا من هذه الأمور، فقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأمره أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمره أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا. إلا استثناء منقطع، أي لكن أبلغ بلاغا من الله ورسالاته. فالحاصل أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه
الاستثناء عند النحاة على نوعي، استثناء منقطع واستثناء متصل. وش الفرق بينهم؟ الفرق بسيط. الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. تقول حاضر القوم إلا حمارا، يقول هذا استثناء منقطع لأن الحمار ليس من جنس القوم. والاستثناء المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، حضر القوم إلا زيدا، هذا يقول استثناء منقطع. نعم.
فالحاصل أن محمد
والاستثناء فيه استثناء آخر، يقول استثناء مفرغ، هذا في العمل. الاستثناء المفرغ هو الذي يكون ما بعد إلا معمول به ما قبلها، يعني من حيث العمل. فتقول مثلا ما قدم إلا زيد، نقول هنا استثناء مفرغ لأن زيد عمله بما قبل إلا، فإلا ما قبل إلا فاعل ويكون هو فعل، ويكون هو فعل ذلك الفاعل. نعم.
قال فالحاصل أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبد لله، ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية إطلاقا.
نعم. وهذا الكلام كله فيه رد على إيش؟ المتصوفة الذين أطروا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى وصف أعطوه شيء من أوصاف الألوهية، وصاروا يؤلفون على هذا خزعبلات وأشياء لا ليس لها أصل، بل مخالفة لما نص الله عز وجل عليه بقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر يوحى إلي، وقوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، وقال إنما أنا بشر فلعل أحدكم أن يكون وتختصمون إلي فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي له، إنما أقضي بنحو ما أسمع. إذا كان هذا يدل على بشريته، كونه إيش؟ أنه يخطف الحكم، وأنه تعتريه ما يعتري البشر من النسيان، كل هذا يدل على بشريته. فاتصاف الإنسان بما بأوصاف البشرية يدل على إيش؟ انقطاعه عن اتصافه بالألوهية. وهذا أسلوب قرآني، الله جل وعلا لما أراد أن يبطل عقيدة النصارى في عيسى بن مريم ماذا قال؟ ما أطال الجدال معهم، قال ما المسيح ابن مريم وأمه، ما المسيح ابن مريم وأمه، قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحهم، إلى أن قال إيش؟ كانا يأكلان الطعام، بس قال الكلمة هذه وتعدم لما بعده. قوله كان يأكل الطعام إبطال لألوهيتهما، لأن لو كان إله ما احتاج إلى الطعام، وكونه يحتاج إلى الطعام ويأكله دليل على بشريته. نعم.
قال وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة فما بالك بمن دونه من عباد الله، فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا لغيرهم أبدا. وبهذا يتبين سفه أولئك القوم الذين يدعون من يدعونهم أولياء من دون الله عز وجل. وقوله ورسوله هذا أيضا وصف لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين، فهو رسول الله الذي بلغ مكانا لم يبلغه أحد من البشر بل ولا من الملائكة فيما نعلم، اللهم إلا حملة العرش، وصل إلى ما فوق السماء السابعة، وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في خلقه.
وهذا الصوت للأقلام هو التقدير اليومي للخلق، وقيل أنه ما ينقل من اللوح المحفوظ بأيدي السفرة الكرام، وكلا القولين صحيح، ليس تقديرا جديدا. نعم.
قال ما وصل أحد فيما نعلم إلى هذا المستوى وكلمه الله عز وجل بدون واسطة وأرسله إلى الخلق كافة وأيده بالآيات العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله، وهو هذا القرآن العظيم، فإن هذا القرآن لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين أبدا. ولهذا قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين.
الله أكبر.
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قال هذا يكفي عن كل شيء، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما المعرض فسيقول كما قال من سبقه، هذا أساطير الأولين.
لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا راجعون.
الحاصل أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين.
الله جل وعلا يقول ولئن جئتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك. فهذا الإعراض ليس له مشكى إلا إلى الله جل وعلا.
الحاصل أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين، ختم الله به النبوة والرسالة أيضا، لأنه إذا انتفت النبوة وهي أعم من الرسالة انتفت الرسالة.
وهذا ما نص الله عز وجل عليه. شف الله جل وعلا ما قال أن محمد خاتم الرسل، قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. ختم النبوة لأن ختم النبوة ختم للرسالة، لأنه لن يكون رسول إلا بعد الإنباء. نعم.
ختم الله به النبوة والرسالة أيضا، لأنه إذا انتفت النبوة وهي أعم من الرسالة انتفت الرسالة التي هي أخص، لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص، فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، قال في شرحه معنى صلى الله عليه أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو العالية رحمه الله، قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل أحد. ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأيضا فقد قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. إذن فالصلاة أخص من الرحمة،
المغايرة يعني الاختلاف.
فصلاة الله على رسوله
أن هذا غير هذا، هذا المعنى المغايرة أن هذا غير هذا.
فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وكذلك قوله وعلى آله، وآله هنا أتباعه على دينه، هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه. أما إذا قرنت بالأتباع فقيل آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت، أي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يذكر الأتباع هنا، قال آله وصحبه، فنقول آله هم أتباعه على دينه، وصحبه كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع.
وأحسن من تكلم في هذه المسألة واستطرد فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله وسلم تسليما مزيدا، سلم فيها السلامة من الآفات، وفي الصلاة حصول الخيرات، فجمع المؤلف في هذه الصيغة بين سؤال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات،
اللهم صل،
وأخص الثناء عليه في الملأ الأعلى، وأن يزيل عنه الآفات وكذلك من اتبعه. والجملة في قوله صلى وسلم خبرية لفظا طلبية معنا، لأن المراد بها الدعاء. وقوله مزيدا بمعنى زائدا أو زيادة، والمراد تسليما زائدا على الصلاة، فيكون دعاء آخر بالسلام بعد الصلاة.
خبرية لفظا طلبية معنى، خبرية لأن الله صلى عليه، يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، إذن هذا خبر، والخبر أبلغ من الدعاء، لأن الدعاء ممكن يستجاب ممكن ما يستجاب، لكن الخبر متحقق لا يعتريه نسخ حتى. قال طلبية معنى، يعني كما أنها خبر هي الطلب لمزيد الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
والرسول عند أهل العلم من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه.
هذا أصح ما قيل، وإلا ففيها كلام لأهل العلم أن الرسول كل من أوحي إليه بشرع وأمر بالبلاغ، والنبي كل من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالبلاغ. لماذا هذا التفريق؟ نقول هو دلالة عليه الاشتقاق، رسول من الإرسال، والنبي من الإنباء أو من النبوة وهو الارتفاع، لكنه هو من الإنباء أظهر، حيث أنه صلى الله عليه وسلم ينبأ، ولذلك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. هذا أصح. والإيراد عليه، بعض الناس يقول كل تعريف عليه إيراد، نقول نعم، لكن هذا الإيراد أقل، الإيراد على هذا أقل. وبهذا يكون إيش؟ أن كل من ذكر في القرآن فهو رسول. أما القول بأن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد والنبي من أوحي إليه بشرع من قبله، هذا فيه اختلاف وفيه إرادة عليه قوي. فسليمان على شرعة أبيه داود، ويعقوب على شرعة إسحاق، وإسحاق على شرعة إبراهيم، ما هناك تشريع، لكن هؤلاء كلهم رسل. نعم.
والرسول عند أهل العلم من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقد نبئ صلى الله عليه وسلم بقرأ وأرسل بالمدثر، فبقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم كان نبيا، وبقوله يا أيها المدثر قم فأنذر كان رسولا عليه الصلاة والسلام. قوله أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قال في شرحه أما بعد، أما هذه نائبة عن اسم شرط وفعله، التقدير مهما يكن من شيء. قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفا. فقولهم أما بعد التقدير مهما يكن من شيء بعد هذا فهذا، وعليه فالفاء هنا رابطة للجواب، والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط. ويحتمل عندي أن تكون أما بعد فهذا، أي أن أما حرف شرط وتفصيل، أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل، والتقدير أما بعد ذكر هذا، فأنا أذكر كذا وكذا، ولا حاجة أن نقدر فعل شرط ونقول إن أما حرف ناب مناب الجملة.
المقصود أن أما بعد يؤتى بها، والمراد الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، سواء كان من أسلوب مجمل إلى أسلوب مفصل، أو من أسلوب بيان المراد بعدما كان إيش مقدمة. نعم.
فهذا اعتقاد، فهذا الإشارة لابد أن تكون إلى شيء موجود. أنا عندما أقول هذا فأنا أشير إلى شيء محسوس ظاهر. وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب، وقبل أن يبرز الكتاب، أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد، فكيف ذلك؟ أقول إن العلماء يقولون إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة فالمشار إليه موجود ومحسوس ولا فيه إشكال، وإن لم يكن كتبه فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه عن المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب. وعندي في وجه ثالث، هو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب، والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر، فكأنه يقول فهذا الذي بين يديك كذا وكذا. هذه إذن ثلاثة أوجه: اعتقاد افتعال من العقد، وهو الربط والشد، هذا من حيث التصرف اللغوي. وأما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم، يقال اعتقدت كذا يعني جزمت به في قلبي، فهو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع ففاسد. فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح، واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل، لأنه مخالف للواقع، ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت منه.
نعم، إذن الاعتقاد مأخوذ من العقد والشد، وهو عقد القلب على الشيء الجازم بغض النظر عن صحته وصوابه، عن حقيقته وبطلانه. فكل ما يدركه الإنسان اعتقادا جازما فهذه عقيدة. وذلك تجد من الناس من يعتقد في بعض الأحزاب مثلا الشيوعية ومقدماتها، يقول هذه عقيدته، لكن لا يعني هذا أنه أمر صحيح.
قالوا والفرقة بكسر الفاء بمعنى الطائفة، قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وأما الفرقة بالضم فهي مأخوذة من الافتراق. والناجية اسم فاعل من نجا، إذا سلم ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها، وناجية في الآخرة من النار. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث يبين لنا معنى الناجية، فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ناج من البدع، وكلها في النار إلا واحدة، إذن هي ناجية من النار. فالنجاة هنا من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة. المنصورة إلى قيام الساعة عبر المؤلف بذلك موافقة للحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والظهور الانتصار لقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون، فهي منصورة إلى قيام الساعة، منصورة من الرب عز وجل ومن الملائكة ومن عباده المؤمنين، حتى قد ينصر الإنسان من الجن، ينصره الجن ويرهبون عدوه إلى قيام الساعة.
إذن الناجية والمنصورة بمعنى واحد، ليس أن هناك فرقة توصف بالنجاة وفرقة توصف بإيش؟ النصر، لأن هذا مسلك خاطئ أراده بعض الناس وهو مجانب للصواب كما أنه مجانب لتفسير أهل العلم. فالفرقة الناجية هي المنصورة، لأنهم قالوا أن الناجية هي التي اعتقدت الاعتقاد الصحيح، والمنصورة هي التي اعتقدت الاعتقاد الصحيح وقاتلت من أجله. نعم.
قولوا إلى قيام الساعة أي إلى يوم القيامة، فهي منصورة إلى قيام الساعة. وهنا يرد إشكال، هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق، وأنها لا تقوم حتى لا يقال الله الله، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله إلى قيام الساعة؟
نعم.
والجواب أن يقال إن المراد إلى قرب قيام الساعة،
نعم،
لقوله في الحديث حتى يأتي أمر الله، أو إلى قيام الساعة أي ساعتهم وهو موتهم، لأن من مات فقد قامت قيامته، لكن الأول أقرب، فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة. وإنما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل، والتأويل بدليل جائز لأن الكل من عند الله.
نعم، وهذا ما يسمى عند أهل العلم الجمع فيما ظاهره التعارض، لأنه فيه نصوص سواء مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن ظاهرها التعارض وليس حقيقة فيها التعارض، فالجمع بينهما أمر متعين، والجمع بينهما ممكن لكنه أمر نسبي، يتفاوت إيش الناس في القدرة في الجمع به بحسب ما عندهم من العلم وبحسب ما عندهم من الإدراك والفهم، فالتفاوت أمر موجود. وهذا يعني كما قال أنه إلى قيام الساعة، وكيف نوفق أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق؟ نقول نعم، إلى قيام الساعة أو إلى قرب قيامها، أو المعنى الثاني إلى قرب أو إلى قيام ساعتهم هم، فبهذا إن شاء الله يجتمع التوفيق بين ظاهر النصين الذي ظاهرهما التعارض، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي إيش حواري. طيب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي ليس معه أحد. بعضهم يظن هذا في التعارض، نقول لا، أن لكل نبي إن كان له أتباع، أما إذا ما له أتباع كيف أن يصير له حواري؟ نعم.
قول أهل السنة والجماعة أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها،
نعم،
والجماعة لأنهم مجتمعون عليها. فإن قلت كيف يقول أهل السنة والجماعة لأنهم جماعة، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ فالجواب أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، فهي اسم مصدر هذا في الأصل، ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين، وعليه فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع. سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها.
وإن تفرقت بهم البلدان، لأنهم مجمعون على إيش؟ الأخذ بالسنة، وهم كذلك مريدون للاجتماع حارصون عليه. أما من سواهم فهم لا يبالون بالاجتماع ولو تفرق الناس. نعم.
ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع. نجد أهل البدع كالجهمية متفرقين، والمعتزلة متفرقين، والروافض متفرقين، وغيرهم من أهل التعطيل متفرقين، لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق. وإن كان قد يحصل بينهم خلاف، لكنه خلاف لا يضر، وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، أي أن صدورهم تتسع له. وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره، ومثله هل عذاب القبر على البدن والروح أو الروح فقط، ومثل بعض الأمور يختلفون فيها. لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول وليست من الأصول، ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا لا يضلل بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع. إذن فهم مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة والجماعة، فهم أهل السنة الجماعة. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون وأشعريون وماتريديون، فهذا خطأ. نقول كيف يكون الجميع أهل سنة وهم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، فنعم، وإلا فلا شك.
ليس المسألة أن كل واحد يرد على الآخر، هذا أمر ممكن يحصل حتى بين الجماعة الواحدة، لكن إيش؟ أن الأصول تختلف، مصدر التلقي، القول في مسائل الإيمان، القول في مسائل القدر، القول في مسائل نصوص الوعد الوعيد، وهلما جرى من مسائل كثيرة. نعم.
وإلا فلا شك أن أحدهم وحده وصاحب السنة، فمن هو؟ الأشعرية أم الماتريدية أم السلفية؟ نقول من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب سنة. فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة، لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا، حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.